أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: كالموجود بعد العشرة أو في العشرة بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس. كان الكلام في دم الاستحاضة، ذكرنا بعض موارد دم الاستحاضة، وقلنا بأنه إذا كان للمرأة عادة وصادف دم الحيض مع دم النفاس، هنا تارة أن المرأة ليس لها عادة عددية، فهنا تجعل المرأة كل هذه العشرة أيام ما بعد الولادة دم نفاس، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. ويعليت أن المصنف أخر هذه المسألة إلى مسألة النفاس، باعتبار أن هذه المسائل مرتبطة بالنفاس، وستأتي التفاصيل المسائل بعد ذلك. على أي الأحوال، إذا كانت المرأة ليس لها عادة عددية منتظمة، فهنا تجعل عشرة أيام لدم النفاس، وما زاد عن ذلك فهو دم الاستحاضة. وإذا كان لها عادة، فهذه العادة افترضوا أنها كانت 7 أيام، فتجعل هذه 7 أيام دم نفاس، وما زاد عن ذلك فهو دم استحاضة. ولكن لكي نحكم على الزائد المتجاوز على العشرة، نحكم عليه بأنه دم الاستحاضة. عليكم السلام ورحمة الله. لكي نحكم على الدم الزائد على العادة والمتجاوز للعشرة، يعني هذه المرأة عادتها 7 أيام، فتجاوز الدم عن العادة ثم تجاوز الدم عن العشرة، فهنا لكي نحكم على هذا الدم الزائد على العشرة بأنه دم استحاضة، لا بد من توفر شرائط 3، فإذا انتفت أي واحدة من هذه الشرائط فإنه لا يحكم على الدم بأنه دم استحاضة. خب، ما هي تلك الشرائط 3؟ يقول: أولا، إذا لم يتخلله نقاء الطهر، بمعنى يعني أن هذه المرأة كانت عادتها، سلام عليكم، أن هذه المرأة كانت عادتها 7 أيام، وصادف دم عادتها مع دم النفاس، فتجعل أيام دم النفاس مطابقا لأيام دم العادة 7، وما زاد عن ذلك تجعله ماذا؟ استحاضة. الآن لو فرضنا بأنه في اليوم 7 انقطع الدم، ولكنه جاءها في اليوم 17 بعد النفاس، هذه المرأة ولدت في اليوم 1 من الشهر ولها عادة عددية 7 أيام، وجاءها الدم في هذه 7 أيام، فتجعله دم نفاس، ثم انقطع الدم في اليوم 7، ثم جاءها في اليوم 17، هذا عندما يأتيها في اليوم 17 تجعله دم استحاضة أم دم حيض؟ هنا نقول تجعله دم حيض. لماذا؟ باعتبار أنه تقدم فيما سبق أن كل ما أمكن أن يكون حيض فهو حيض، وهذه لابد أن لا يتخلل، لابد أن يتخلل بين الحيض وبين النفاس 10 أيام، وهذه تخلل ماذا؟ بين حيضها ونفاسها ماذا؟ 10 أيام. أما إذا كان دون ذلك فالدم ماذا؟ دم استحاضة. يعني إذا جاءها في اليوم 15 هذا الدم فتعتبره دم استحاضة، لأنه لم يتخلل بين دم النفاس وبين دم الحيض 10 أيام، وإنما هو أقل من 10 أيام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني هو أنه افترضوا أن هذه المرأة عادتها الشهرية تبدأ من اليوم 20. عادتها الشهرية لا تبدأ من أين؟ من يوم الأول. هذه المرأة رأت دم النفاس، ولدت في أول يوم من الشهر، ومضى عليها 10 أيام دم النفاس، ثم في اليوم 20 رأت الدم. هذا في اليوم 20 دم الحيض أم دم الاستحاضة؟ أيضا دم الحيض. لماذا؟ لأنه مضى 10 أيام بين دم النفاس وبين دم الحيض. فإذا صادف الدم أقلت، فإذا صادف الدم ما هو أيام عادتها الحيضية، عند ذلك تجعله ماذا؟ دم حيض. أما إذا لم يصادف ذلك، عند ذلك تجعله دم استحاضة. فستشوفون هاي كل المسائل مرتبطة بأحكام النفاس، لا ارتباط لها بأحكام الاستحاضة. هذه كان ينبغي أن تبين هذه الأحكام عندما نبين مسائل النفاس، وأنه متى يكون دم حيض ومتى يكون دم استحاضة. لأن هناك في مسائل النفاس نحن سنبين أن أحكام النفاس مطابقة في كثير من الأحيان مع أحكام الحيض. الحالة الثالثة وهو أنه إذا كانت الشرائط موجودة والدم كان بصفات الحيض، فهنا تجعله حيضا أم تجعله استحاضة؟ نحن قلنا أنه دم الحيض يميز إما على أساس العادة وإما على أساس الصفات. هذا الدم إذا كان فيه صفات الحيض فتجعله دم حيض أيضا. فإذا لكي يجعل هذا الدم بعد دم النفاس، يجعل دم استحاضة، لابد أن لا يتخلله نقاء أقل الطهر، وإلا إذا تخلله فهو دم حيض. وكذلك لا بد أن لا يصادف أيام عادتها الشهرية، وإلا إذا صادف فهو دم الحيض. وكذلك لا بد أن لا يحصل فيه صفات الحيض، وإلا إذا حصل فيه صفات الحيض فهو حيضون. إذا لكي نحكم على الدم الزائد على العشرة بعد دم النفاس بأنه دم استحاضة، لابد أن لا توجد هذه الأمور الثلاثة، وإلا إذا وجدت واحدة من هذه الأمور الثلاثة فيكون الدم دم حيض ولا يكون دم استحاضة. فلهذا قال: أو بعد اليأس ببلوغ 50 أو 60 على التفصيل، أو بعد النفاس. دم الاستحاضة قد يتحقق بعد دم النفاس، ولكن إذا أردنا أن نثبت أن هذا دم الاستحاضة بعد دم النفاس نحتاج إلى هذه الشرائط: كالموجود بعد العشرة. هذه إذا لم يكن للمرأة عادة، كما ذكرنا بالأمس من أن المرأة إذا لم يكن لها عادة عددية فتجعل 10 أيام دم النفاس، وما زاد على ذلك تجعله ماذا؟ دم استحاضة. أو فيها، أو تجعل دم النفاس في العشرة بعد أيام العادة، كانت لها عادة 7 أيام وتجاوز الدم وصار أكثر من 10 أيام، 7 منه تجعله دم النفاس، وما زاد عن ذلك تجعله ماذا؟ دم استحاضة. أو فيها، أي في العشرة بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، ولكن لكي يجعل هذا الدم بعد تجاوز العشرة دم استحاضة لابد إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، وإلا إذا تخلله نقاء أقل الطهر فهو دم حيض لا دم استحاضة. هذا أولا. أو لم يصادف أيام العادة في الحيض وإلا إذا صادف أيام العادة الحيضية فهو ماذا؟ فهو حيض وليس باستحاضة. ولكن متى تكون العادة الشهرية يمكن أن يكون حيضا؟ بعد مضي 10 فصاعدا من أيام النفاس، لأنه لابد أن يكون أقل الطهر بين النفاس والحيض ماذا؟ 10 أيام، من قبيل ما ذكرنا بين حيضتين، قلنا بين حيضتين لابد أن يتخلله ماذا؟ 10 أيام، ولا يمكن أن يكون أقل من ذلك. أو يحصل في هذا الدم الذي جاء بعد النفاس، أو يحصل فيه تمييز بشرائط الحيض، يعني إذا كان الدم بصفات الحيض فإنه يحكم أنه حيض وليس باستحاضة. ودمها أي دم الاستحاضة أصفر وبارد ورقيق وفاتر، يخرج فاترا لا بقوة وبدافع، بخلاف الصفات التي ذكرناها في باب الحيض. في باب الحيض الصفات التي ذكرناها قلنا أسود أو أحمر، ثم قلنا أنه حار، ثم قلنا أنه غليظ قوامه غليظ، ثم قلنا أنه يخرج بقوتين. خب، ودمها أي دم الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر، أي يخرج بتثاقل وفتور لا بقوة ودفق لا بدفع، غالبا دم الاستحاضة هكذا. وإلا بعض الأحيان إذا لم يمكن أن يكون الدم حيض فهو استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفات، يعني نفس قاعدة الإمكان التي ذكرناها هناك أيضا تأتي هنا، يعني إذا لم يكن دم الاستحاضة بهذه الصفات ولكن لم يكن أيضا بالإمكان أن يكون ماذا؟ دم حيض لعدم توفر الشرائط، فهنا نحكم على هذا الدم بأنه استحاضة وإن لم تتوافر فيه هذه الصفات. قال: ومقابل الغالب ما تجده المرأة في الوقت المذكور فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه أن يكون حيضان، يعني قاعدة الإمكان لا تجري حتى نثبت أنه حيضون. ثم إن الاستحاضة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، هذه عندما نقول تنقسم إلى أقسام ثلاثة من حيث كثرة الدم أو قلة الدم، لأنه إذا كان الدم كثيرا فله حكم، وإذا كان الدم متوسطا فله حكم، وإذا كان الدم قليلا فله حكم آخر. خب، كيف تستطيع المرأة أن تميز أن استحاضتها كبيرة أو صغيرة أو متوسطة؟ هنا يقول الماتن وتبعا لذلك الشارح بأنه تختبر نفسها، وذلك بأن تدخل مقدارا من القطن في الموضع المخصوص، فهنا تارة تخرج هذه القطنة ملطخة بالدم ولكن بلا أن يكون الدم قد استوعب القطنة، فهذه استحاضة صغيرة فيها مقدار من الدم ملطخة بالدم فد مقدار، أما القطنة غير مستوعبة بالدم. وإذا كانت القطنة مستوعبة بالدم ولا أقل أغلبها قد استوعبها الدم، فهذه الاستحاضة تسمى استحاضة متوسطة. وأما إذا كان الدم قد استوعب القطنة وسال من القطنة إلى الخرقة التي تكون فوق القطنة أو إلى فخذ المرأة، فهنا تكون الاستحاضة استحاضة كبيرة. إذن أقسام الاستحاضة ثلاثة: إما استحاضة صغيرة، إما متوسطة، وإما كبيرة. أما حكم الاستحاضة الصغيرة فهذه حكمها أو القليلة فهذه حكمها هو أنه تتوضأ لكل صلاة بوضوء، سواء كانت الصلاة واجبة أو كانت الصلاة مستحبة، يعني الصلوات الخمس اليومية لابد أن تأتي بوضوءات خمسة، طبعا مع تغيير القطنة أو تطهير القطنة وتطهير المحل والموضع المخصوص، هذا إذا كانت الاستحاضة قليلة. وأما إذا كانت الاستحاضة متوسطة فهنا بالإضافة إلى الوضوءات الخمسة لا بد أن تأتي بغسل قبل أذان الصبح، قبل صلاة الصبح. أما إذا كانت الاستحاضة كبيرة فهنا لا بد أن تأتي بثلاثة أغسال مع خمسة وضوءات: غسل لصلاة الصبح، وغسل ووضوءين للظهرين، وغسل ووضوءين للعشاءين. هذه هي أحكام الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة. ثم الاستحاضة تنقسم من حيث الدم، هذا الانقسام بلحاظ كثرة الدم وقلة الدم. ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة. لماذا؟ لأنها أي المستحاضة إما أن لا تغمس القطن أجمع ظاهرا وباطنا، بل تكون القطنة ملطخة بالدم بلا أن يستوعب الدم هذه القطنة، فهذه هي القليلة. أو تغمسها كذلك، يعني أن الدم يستوعب القطنة الموضوع في المكان المعين، أو تغمسها كذلك ولكن لا تسيل عنها، فهذه هي الاستحاضة المتوسطة. أو تغمسها وتسيل عنها، فهذه هي الاستحاضة الكبيرة. قال: أو تغمسها كذلك، يعني أجمع ظاهرا وباطنا ولا تسيل عنها بنفسه أي الدم إلى غيرها، إلى غير الاستحاضة من الدم. قال: فهنا الاستحاضة متوسطة. أو تسيل عن القطنة إلى خرقة، فهذه الاستحاضة تكون ماذا؟ كثيرة أو كبيرة. طب ما هي الأحكام؟ قال: فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيير تلك القطنة أو تطهير تلك القطنة، بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى تطهير المحال. قال: لكل صلاة مع تغيير القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن الدماء الثلاثة ليست بمعفو عنها في الصلاة مطلقا، قليل كان ذلك الدم أو كثير، أقل من الدرهم البغلي أو أكثر. قال: لعدم العفو عن هذا الدم وهو دم الاستحاضة مطلقا قليلا كان أم كثيرا. ثم: وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، لابد من التطهير أيضا. خب لماذا لم يذكر المصنف هنا تغيير القطنة؟ هنا لم يذكر وجوب تطهير المحل. يقول: باعتبار أنه نجاسة خبثية، وقد تقدم في الأبحاث السابقة بأن النجاسة الخبثية إذا كانت دم كيف تطهر؟ هذه باش. قال: وإنما تركه لأنه إزالة خبث، يعني لماذا لم يذكر وجوب إزالة النجاسة عن الموضع المخصوص؟ يقول: لأنها النجاسة الخبثية، وقد تقدم فيما سبق أن الدم كيف يطهر عندما بحثنا في كيفية تطهير النجاسات. وإنما تركه لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف عندما تكلمنا في إزالة النجاسات. قال: وما يغمس القطنة بغير سيل، يعني من غير أي سيل إلى الخرقة، تزيد على الوضوءات الخمسة للصلوات، تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى الغسل للصبح، يعني لصلاة الصبح. فإذا المستحاضة المتوسطة يجب عليها وضوءات خمسة بإضافة الغسل قبل صلاة الصبح. إن كان الغمس أي غمس القطناء قبلها أي قبل الإتيان بالصلاة. هسه لو افترضنا بأن هذه المرأة قبل صلاة الصبح اختبرت نفسها ووجدت أن استحاضتها قليلة وليست بمتوسطة، فهنا يجب عليها ماذا فقط للصلاة؟ الوضوء. ولكنه بعد ذلك صارت استحاضتها ماذا؟ صارت متوسطة، فهنا ماذا يجب عليها أن تفعل؟ يقول بعد هنا حكمها حكم الأول، لا يجب عليها إلا الوضوءات. هذا ظاهر العبارة، ولكنه سيأتي منه في آخر المطلب بأنه لا يقول أن الحكم بشكل آخر سنشير إليه. قال إن كان الغمس قبلها ولو كانت المرأة صائمة، يعني كان يجب عليها الصوم، قدمت الغسل على الفاجر، لا أنها تؤخر الغسل إلى ما بعد الفاجر لأنه حدث ويجب الاغتسال من، واجتزأت بذلك الغسل قبل الفاجر لصلاة الصبح، ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول. أما لو فرضنا بأن القطنة غمست في الدم بعد الانتهاء من الصلاة، حكم هذه المرأة ماذا؟ يقول حكمها كالأول، يعني كما ذكرنا في الحالة الأولى من أنه لا يجب عليها إلا الوضوءات، ولكن هذا سيتنافى مع ما سيذكره بعد ذلك كما سنبين. قال ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، هذا حكم الاستحاضة القليلة والمتوسطة. وما يسيل، اما لو فرضنا ان القطنة انغمست في الدم وسال الدم عنها، وما يسيل يجب له جميع ما وجب في الحالتين باضافة شيء، وتزيد عليهما انها تغتسل ايضا للظهرين بشرط ان تجمع بينهما بين الظهر والعصر، ثم للعشاءين وكذلك بشرط ان تجمع بينهما، بالاضافة الى ما ذكرنا وهو تغيير القطنة وتغيير وتطهير المحال. قال وتغيير الخرقة فيهما اي في الحالتين الوسطى والاخيرة. خب لماذا تحتاج الى تغيير القطنة؟ قال لان الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، اذا تلك الخرقة التي كانت ملاصقة للقطنة يجب ايضا تغييرها او تطهيرها او لا يجب؟ يقول نعم، في الوسطى باعتبار ان القطنة تكون رطبة وملامسة لمن؟ تكون ملامسة للخرقة، اذا تتنجس. اما اذا فرضنا في الكبرى فواضح باعتبار ان الدم المفروض انه يسيل من القطنة الى الخرقة، فايضا يجب التغيير. قال وتغيير الخرقة، هذا غير تغيير القطنة التي ذكرنا في البحث السابق، لانه في الاعم الاغلب هناك قطنة قطعة من القطن ثم ماذا فوقه؟ خرقة قطعة من القماش او اي شيء اخر. وتغيير الخرقة للقطنة، قطعا القطنة لابد ان تلقى، وتغيير الخرقة فيهما اي في الحالتين الوسطى والاخيرة، لان الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، وان لم يسل اليها اي الى الخرقة الدم، اذا فتنجس الخرقة، فتنجس الخرقة. فإذا نجست الخرقة إما لابد من تغييرها أو لابد من تطهيرها. يقول ومع السيلان، يعني في الكبرى والكثيرة، فواضح أيضا لابد من تغيير الخرقة أو تطهيرها. وفي حكم تغييرها تطهيرها أيضا، يعني نحن عندما نقول تغييرها لا يشرط إلا أن تغير، فلو طهرت وتستطيع أن تستفيد من الخرقة مرة أخرى. وفي حكم تغييرها تطهيرها. وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم. التفتوا لهذه المسألة، افترضوا ان امرأة كانت لها استحاضة كبيرة، استحاضتها كانت كثيرة، يعني في الساعة 9 صباحا اختبرت نفسها فوجدت ان الاستحاضة كثيرة لا متوسطة. قل هنا يجب عليها الان تغتسل؟ قل لا، لا يجب عليها ان تغتسل الان، باعتبار انما يجب عليها الغسل ماذا؟ للظهرين، والمفروض انه بعد لم يأتي وقت صلاة الظهرين، الظهر والعصر. ولكنه عندما جاء الزوال ودخل وقت صلاة الظهر والعصر، هذه المرأة اختبرت نفسها فوجدت ان استحاضتها متوسطة او ان استحاضتها قليلة، فماذا يجب ان تعمل؟ هل المعيار الحالة الاولى ام المعيار الحالة التي هي عليها الان؟ ان قلنا ان المعيار الحالة الاولى، اذا الان وان كانت استحاضتها متوسطة او قليلة، ولكن يجب عليها ماذا؟ الغسل للظهرين. وان قلنا المعيار هو وقت الاختبار، وانه في وقت الاختبار عندما دخل الوقت كانت استحاضتها متوسطة او كانت استحاضتها قليلة، اذا لا يجب عليها الا ماذا؟ الا الوضوء. هنا يقول المصنف بان المعيار الحالة الاولى، لماذا؟ لاستصحاب ذلك الحكم. نعم، اذا استمر بها الاستحاضة كانت متوسطة او كانت قليلة واستمر وضعها، بعد لا تحتاج ان تغتسل للعشاءين. اما للظهرين مع انه بالاختبار ثبت ان استحاضتها قليلة او متوسطة، فلا بد ان تأتي ماذا؟ فلا بد ان تأتي بغسل للظهرين. بخلاف العكس، بخلاف العكس ماذا؟ استحاضتها كانت ماذا؟ قليلة، والآن صارت استحاضتها ماذا؟ كثيرة. فهنا إذا كانت استحاضتها كثيرة، يعني اختبرت نفسها في الصباح فوجدت أن الاستحاضة قليلة، فماذا يجب عليها؟ الوضوء فقط. ولكن عند الظهر اختبرت نفسها فوجدت أن الاستحاضة ماذا؟ كثيرة، فهنا يجب عليها ان تغتسل ماذا؟ تغتسل للظهرين وتغتسل للعشاءين. فلهذا يقول، التفتوا للعبارة شوية دقيقة، قال وانما يجب الغسل سواء كان في المتوسطة ام في الكبيرة والكثيرة، باعتبار ان الغسل كان في المتوسطة والكثيرة، والا في القليلة ما كان عندنا غسل. وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة، كما ضربنا مثال، يعني في الساعة 9 صباحا، وإن كان ذلك الدم في غير وقت الصلاة، حتى لو فرضنا أنه كان في غير وقت الصلاة، ولكنه في وقت الصلاة ماذا صار؟ في وقت الصلاة كانت الاستحاضة قليلة، فإنه يجب عليها أن تغتسل. قال وإن كان في غير وقتها، ولكن بهذا الشرط، إذا لم تكن قد اغتسلت له، أي لذلك الدم الكثير بعده، أي بعد ذلك الدم، وإلا إذا كانت مغتسلة بعد لا تحتاج إلى إعادة الغسل الآن. لا بعد، باعتبار أنه ثبت الآن حالتها أنها ماذا؟ استحاضتها قليلة، بعد لماذا تغتسل؟ باعتبار ذيك الحالة لم تغتسل الكثيرة ولم تغتسل لها، فلهذا يقول إذا لم تكن قد اغتسلت، وأما إذا اغتسلت بعده فإنه بعد لا يجب عليها مثلا للعشاءين، فإن هذه المرأة للظهرين اغتسلت وللعشاءين قد اغتسلت للظهرين، إذن بعد لا تحتاج إلى العشاءين، يعني فيما يرتبط بالعشاءين بعد تنظر إلى حالتها الفعلية، حالتها الفعلية استحاضتها قليلة أو متوسطة لا يجب عليها الغسل. نعم، إذا رجعت وصارت استحاضتها كثيرة في العشاءين يجب أيضا غسل للعشاءين. قال وإن كان في غير وقتها، ولكن بهذا الشرط، إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، كما ضربنا مثال، وهو أن هذه المرأة اغتسلت للظهرين، فإذا اغتسلت للظهرين بعد لا تحتاج إلى أن تغتسل للعشاءين. خب، هذا الحكم من أين استفدتموه؟ قال كما يدل عليه خبر الصحافة، وخبر طويل الذيل مذكور في الوسائل. هذا قول في المسألة. في قبال هذا القول يوجد قول آخر، وهو أن ننظر إلى وقت الغسل، إلى وقت الصلاة، نرى أن وقت الصلاة هذه استحاضتها متوسطة أو كبيرة أو قليلة، فإن كانت قليلة فلا يجب عليها إلا الوضوء، إن كانت متوسطة فلا يجب عليها إلا الوضوء، وإذا كان لصلاة الصبح فيجب عليها الغسل أيضا، إن كانت كثيرة فيجب عليها الوضوء والغسل. لا علاقة لنا أنه قبل الدخول في الصلاة ماذا كان وضع هذا الدم، هل كان كثيرا أو قليلا أو متوسطا. وربما قيل باعتبار وقت الصلاة المعيار هو وقت الصلاة، يقول الشارح ولا شاهد له، هذا القول الآخر لا شاهد عليه، لا دليل عليه. هذا تمام الكلام في دم الاستحاضة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من الدم، وهو دم النفاس، لأن المرأة قلنا توجد لها أنواع متعددة من الدم يخرج منها، قسم من هذا الدم يسمى بدم النفاس. خب دم النفاس ما هو؟ دم النفاس هو ذلك الدم الذي ليس هو دم جرح وليس هو دم مرض، وقارن الولادة أو بعد الولادة. أما الدم الذي يأتي قبل الولادة فهو إما دم استحاضة وإما دم حيض. إذن المرأة في حالة الطلق إذا خرج منها دم فهو ليس بدم نفاس، نعم إما هو دم استحاضة وإما هو دم حيض. أما دم النفاس فيبدأ مع الولادة أو بعد ذلك، أما قبل الولادة يعني في حالة المخاض، هذا الدم الخارج من المرأة إما هو دم استحاضة إما هو دم حيض، لا يمكن أن يكون دم النفاس. دم النفاس ينحصر في الدم الذي يخرج مع الولادة أو يكون بعد الولادة. خب ما هو مرادكم من بعد الولادة؟ يعني أن المرأة قد تلد الطفل، قد تلد هذا الطفل ولكنه لا يخرج منها دم في اليوم الخامس، ترى الدم أي دم النفاس يبدأ من اليوم الخامس، أيام نفاسها يبدأ من اليوم الخامس. إذن المعيار في دم النفاس هو رؤية الدم إما مع الولادة وإما بعد الولادة، ليس المعيار في دم النفاس هو نفس الولادة سواء رأت دما أو لم ترى دما. هذه الأحكام التي تذكر للنفساء، هذه الأحكام إنما هي بعد رؤية الدم، أما إذا لم ترى الدم ومضى بعد الولادة 10 أيام فهذه المرأة ليست بنفساء، يعني ليس لها أحكام النفاس. أقله أي مقدار؟ أقله قطرة واحدة ولو في ثانية واحدة، بخلافه في أقل الحيض قلنا ماذا؟ 3 أيام. أكثره أي مقدار؟ أكثره 10 أيام، ولا يمكن أن يتجاوز عن 10 وإن كان فيه خلاف. إذن أقله ثانية وأكثره ماذا؟ 10، وبشرط أن يكون هذا الدم إما مع الولادة وإما بعد الولادة، أما إذا سبق الدم حالة الولادة فهو ليس بدم نفاس. قال وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة معها، أي مع الولادة، أو كما سيأتي بعد ذلك أو بعدها، وهذا ماذا؟ حتى يحترز عن الدم الذي يكون قبل الولادة فإنه ليس بدم نفاس. قال بأن يقارن الدم، دم النفاس بأن يقارن خروج جزء من ذلك المولود وإن كان منفصلا. افترضوا أن هذا الطفل تقطع في بطن أمه لسبب أو لآخر، فبمجرد خروج الجزء الأول من هذا المولود المتقطع إذا خرج معه دم فهو دم ماذا؟ فهو دم النفاس. طبعا إذا لم يكن هناك مرض، لم يكن هناك جرح ونحو ذلك، وأما إذا كانت تلك الأمور واحتملت أنه هذا الدم ليس هو دم النفاس، أيضا لا يأتي عليها أحكام دم النفاس. قال بأن يقارن الدم خروج جزء وإن كان منفصلا، ذلك الجزء كاليد كالرجل ونحو ذلك، ولكن مما يعد آدميا، قطعة من جسد آدمي، رجله يده بطنه ونحو ذلك، مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي، من قبيل ماذا؟ من قبيل المضغة، قطعة من اللحم. المضغة هي قطعة من اللحم. المضغة أولا هذا الإنسان، هذا الطفل، هذا الجنين يبدأ قطعة من الدم وهو العلقة، ثم يكون مضغة يعني قطعة من اللحم. فإذا علمت المرأة أن هذه القطعة من اللحم التي هي المضغة تيقنت أنه هو مبدأ نشوء الآدمي، أيضا إذا خرج الدم مع المضغة تكون ماذا؟ هذا الحكم يكون الدم دم نفاسين. وكذلك في العلقة، العلقة هي القطعة الغليظة من الدم، الدم المتخثر، قطعة من الدم. خب إذا خرج من المرأة العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ، فهنا يقول إن تيقنت أنه هذه القطعة من الدم ستتحول إلى آدميين، فأيضا يجري على هذه المرأة أحكام دم النفاس. وأما إن لم تتيقن فلا يجري على هذه المرأة أحكام دم النفاس. فلهذا قال مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي، حتى لو كان ذلك المبدأ وإن كان مضغة، ولكن مع اليقين بأنه سيكون منشأ لوجود إنسانين. أما العلقة فما هو حكمها؟ قال أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ، فإن فرض العلم بكونها أي العلقة مبدأ نشوء الإنسان فالحكم كذلك، يعني الدم الخارج مع العلقة حكمه ماذا؟ حكم دم النفاس، كان دمها نفاسا، إلا أنه بعيد أن الإنسان يستطيع أن يشخص أو المرأة تستطيع أن تشخص أن هذه القطعة من الدم الغليظ الذي خرج منها سيكون مبدأ لنشوء آدمي. نعم إذا تيقنت أنه مبدأ لنشوء آدمي، كما إذا استطاع العلم الحديث أن يثبت هذا المعنى، أيضا تجري عليها أحكام دم النفاس. أو بعدها، أي بعد الولادة، كما لو ولدت في يوم السبت ولكن لم تر دما إلى يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء في اليوم الثالث الرابع الخامس ثم رأت الدم، فإذا دم النفاس يبدأ من أي يوم؟ يبدأ من يوم رؤية الدم لا من يوم الولادة وإن لم تر دما. فلهذا قال أو بعدها بأن يخرج الدم بعد خروج ذلك المولود الطفل أجمع، سيخرج بعد ثانية يخرج الدم، بعد خمسة دقائق، بعد ساعة، بعد أي وقت كان. ولو تعدد الجزء، افترضوا في التوأم هذا المطلب واضح، لو فرضنا أن امرأة ولدت طفلين، الطفل الأول ولدته ثم رأت دما، وبعد يوم أولدت الطفل الثاني ثم رأت دما، يقول هذا اليوم الأول هو النفاس للطفل الأول واليوم الثاني هو النفاس للطفل الثاني، هنا يتعدد النفاس. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أنه ليس لأقله حد حتى لو كان ثانية واحد. إذن هذه المرأة يتعدد دم نفاسها بتعدد ماذا؟ المولود. حتى ولو افترضنا الاتصال، بس اضرب مثال حتى يكون اوضح. افترضوا ان هذه المرأة ولدت طفلا، وبمجرد ان ولدت الطفل جاءها دم النفاس واستمر 10 ايام، ثم بمجرد ان انتهى اليوم 10 ولدت ماذا؟ الطفل الثاني، ايضا لها نفاس جديد الى 10 ايام. فيتعدد دم النفاس واحكام دم النفاس بماذا؟ بتعدد المولود، وكذلك بتعدد الجوز. اذا فرضنا ان المولود قد تقطع في بطن امه، فان الجزء الاول له دم نفاس خاص، والجزء الثاني له دم نفاس اخر. وفي بعض الاحيان قد يتداخل الدمان معا، يعني دم النفاس الاول مع دم النفاس الثاني، من قبيل ماذا؟ سيأتي ان شاء الله بعد ذلك ان المرأة لو كانت لها عادة عددية كـ7 ايام مثلا، فهنا لو فرضنا ان هذه المرأة التي لها عادة عددية 7 ايام رأت الدم بعد الولادة واستمر 7 ايام، ثم بعد 7 ايضا تجاوز الى 10 ثم تجاوز 10، هذه المرأة تجعل دم النفاس كل 10 او تجعل دم النفاس فقط 7؟ ان شاء الله سيأتي نبين ان هذه المرأة تجعل دم نفاسها 7 ايام، وما زاد على ذلك فيكون ماذا؟ استحاضة. خب اذا فرضنا ان المرأة التي ولدت في اليوم الاول من الشهر كان لها عادة عددية 7 ايام، وعددها منتظم ايضا، ثم في اليوم الاول ولدت طفلا واستمر الدم عندها 5 ايام، هذه 5 ايام ماذا؟ دم النفاس. في اليوم الخامس ولدت طفلا اخر. خب هنا في اليوم السادس السادس والسابع يكون متداخل مع ماذا؟ هذا اليوم السادس والسابع الذي هو اليوم الاول اليوم الاول والثاني للنفاس الثاني، ويعتبر ماذا؟ يعتبر سادس وسابع للنفاس الاول. ومن هنا هذه المرأة ايضا سيكون لها دم نفاس 7 ايام جديدة. يبدأ ماذا؟ يبدأ من النفاس الثاني، من الولادة الثانية. فهنا نجد بعض الأحيان أن الدمين يعني دم النفاسين قد يتداخل أحدهما مع الآخر. قال ولو تعدد الجوز منفصلا، مو خرج مرة واحدة، وإلا لو خرج مرة واحدة فله نفاس واحد، أما لو تعدد الجوز خرج اليد ثم خرجت الرجل وهكذا. قال ولو تعدد الجزء منفصلا او تعدد الولد، فلكل جزء او لكل ولد نفاس وان اتصل النفاسان، من قبيل ما ضربنا مثال ان المولود الاول ولد في اليوم الاول من الشهر وكان له نفاس 10 ايام، ثم بمجرد ان انتهى اليوم 10 من النفاس الاول ولدت الثاني او خرجت قطعة ثانية، فهنا لها نفاس اخر 10 ايام. هنا نجد ان النفاسين ماذا؟ احدهما اتصل مع الاخر. قال فلكل اي من الجزئين او الاجزاء المتعددة او من الولدين او الاولاد المتعددين، فلكل نفاس وان اتصل النفاسان من حيث الزمان، لانه لا يشترط في تعدد النفاس ان يوجد فاصل زمني. اخر تتذكرون في احكام الحيض ماذا قلنا؟ قلنا لكي يتعدد الحيض لابد من اقل الطهر وهو 10 ايام. في النفاس ايضا لابد ان يوجد فاصل بين النفاسين، نقول لا يشترط ذلك حتى لو كان احدهما متصل مع الاخر. قال فلكل نفاس وان اتصلا ويتداخل منه اي من النفاس دم النفاس ما اتفقا فيه من قليل المثال الذي ضربناه أخيرا، وهو أن المرأة لها عادة عددية 7 أيام، فللولد الأول 5 أيام، ثم جاءها الولد الثاني، فهنا يعتبر اليوم الأول والثاني من النفاس الثاني متداخل بين دم نفاسين للأول وللثاني. قال: ويتداخل من دم النفاس ما اتفق فيه. خب لماذا قال الماتن فدم الولادة معها او بعدها؟ يقول الشارح: حتى يخرج ذلك الدم الذي يكون قبل الولادة. قال: واحترز بالقيدين، يعني بقوله معها او بعدها، اما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا بل استحاضة، الا مع امكان كون الدم ماذا؟ حيضا، فتجري قاعدة الامكان ونحكم بانه دم حيضين. خب اقله ما هو؟ قال: اقله في آن واحد، واقله مسمى، وهو وجود الدم في لحظتين، فيجب الغسل بانقطاع ذلك الدم بعد تلك اللحظة. اذا ليس حكمه كالحيض، لابد ان يستمر 3 أيام متوالية. ولو لم تر دما فلا نفاس عندنا بخلاف العامة، فإن المعيار في أحكام النفاس أن ترى الدم. أما لو لم ترى الدم وانتهت 10 أيام، بعد ذاك الدم الذي يأتي بعد 10 أيام، ذاك لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر دم نفاسين، بل يعتبر دم استحاضتين. قال: ولو لم ترى دما فلا نفاس عندنا، واكثره قدر العادة في الحيض. المرأة هذه التي يأتيها النفاس لها احكام متعددة، هذه الاحكام التي اشرنا الى بعض منها ماذا في المسألة السابقة فيما يرتبط بدم الاستحاضة. هذه المرأة التي جاءها دم النفاس، تارة ان الدم يتجاوز 10 واخرى لا يتجاوز 10، فان لم يتجاوز 10 ولم تكن لها عادة فتجعل جميع 10 ماذا؟ جميعه تجعله دم نفاس. يعني لو استمر هذا الدم 9 ايام فجميع 9 ايام ماذا؟ دم النفاس. إن استمر 10 أيام ولم يتجاوز فجميعه ماذا؟ دم النفاس. أما لو افترضنا أن هذه المرأة كانت لها عادة عددية وتجاوز الدم عادتها العددية دم النفاس، ثم تجاوز 10، فما هو الحكم؟ هنا الحكم أن هذه المرأة تجعل أيام عادتها دم نفاس، وما زاد عن ذلك تجعله ماذا؟ استحاضة. فلهذا قال: وأكثره، يعني أكثر دم النفاس قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوز 10. فإذا كانت لها عادة وتجاوز دم النفاس 10 فتجعل أيام عادتها دم نفاس، وما زاد عن ذلك تجعله ماذا؟ استحاضة. فلو كانت أيام عادتها العددية 7، إذن دم النفاس تجعله أي مقدار؟ 7 أيام، وما زاد عن ذلك الذي وتجاوز 10 تجعله جميعا استحاضة. هذا واضح، وهو أن يكون للمرأة عادة عددية وتجاوز الدم 10، فحكمها أن تجعل أيام عادتها نفاسا وما زاد عن ذلك تجعله استحاضة. هذا كله إذا تجاوز الدم 10. بل لا، قلنا أيام عادة عددية هي مو وقتية، عادة عددية ومو وقتية، قلنا بأنه عادتها عددية فقط، تعلم أنه في عادتها 7 أيام، وقت مو مشخص. وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة، يعني للمنتظمة عددا، على تقدير تجاوز 10. وإلا يعني وإلا إذا لم يتجاوز العشرة فتجعله جميعا ماذا؟ دم نفاسين. وإلا ملي لا غلط غلط ملا بلي لا على تقدير ما عندنا مولانا. قال واكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوز العشرات، وإلا فالجميع نفاس. هذه العبارة على شكل صحيح هو وإلا فالجميع نفاس. هسه وإن تجاوزها الآن نرجع إلى أن تجاوزها. قال وإن تجاوزها الآن إذا افترضنا بأنه كانت لها عادة، ذكرنا الحكم. هسه الآن إذا افترضنا أن المرأة لم تكن لها عادة، إذا كانت لها عادة عددية تأخذ بالعدد، أما إذا لم تكن لها عادة عددية وتجاوز العشرة فماذا تفعل؟ تارة أن المرأة لها عادة عددية ويتجاوز العشرة، وتجعل أيام العادة هو دم النفاس وما زاد هو دم الاستحاضة، وأخرى أنه لا يتجاوز العشرة فتجعل الجميع ماذا؟ دم نفاس، وثالثة ماذا؟ وثالثة ليست لها عادة عددية منتظمة مستقيمة وتجاوز الدم العشرة، فماذا تفعل؟ قال وإن تجاوزها العشرة كالحيض، فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أكثر دم النفاس على المشهور، وما زاد يكون ماذا؟ استحاضة. بل تجاوز العشرة بل وإن تجاوزها يعني تجاوز العشرة يعني وإن تجاوز دم النفاس العشرة عشرة أيام. ياهو إيه ولكن هناك كان لها عادة، هنا ليس لها عادة، هذيك تجاوز العشرة وكانت لها عادة عددية، هنا تجاوز العشرة وليست لها عادة عددية. يعني من قبيل دم يقول دم النفاس من قبيل بلي، يعني يريد أن يقول بأنه كيف في الحيض أنه تارة لها عادة وتتجاوز العشرة، وأخرى ليست لها عادة وتتجاوز العشرة، دم النفاس أيضا كذلك تارة لها عادة وتتجاوز العشرة فتجعل أيام عادتها دم نفاس وما زاد استحاضة، وأخرى تتجاوز العشرة وليست لها عادة منتظمة فهنا تجعل العشرة نفاسا وما زال تجعله استحاضة. فلهذا هنا اضطر أن يكرر وإن تجاوزها، لأنه في السابق التجاوز كان مع وجود العادة وهنا التجاوز ليس مع وجود العادة. وإن تجاوزها يعني دم النفاس تجاوز العشرة كالحيض إذا تجاوز العشرة، فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أكثر دم النفاس على المشهور بين الفقهاء. إذن في الحد الأكثر في دم النفاس ماذا؟ يوجد اختلاف، ولكنه في حد الأكثر بالنسبة إلى دم الحيض ماذا؟ لم يكن هناك اختلاف، وإنما يحكم يأتي، والحمد لله رب العالمين.